بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الإنصاف يوم الجمعة في الخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن مهاجر. قال ابن رمح: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أيضا في كتاب الجمعة برقم 934، وبوب عليه بقوله: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث به. اتفق السندان الليث، وهو الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر. السند الذي معنا الذي سمعتموه سداسي، وهو غطب في مسلم الرباعي وليس فيه ثلاثي، ترمذي عنده ثلاثيات، أعلى ما يقع في الكتب الإسناد الثنائي بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وما هو الكتاب المليء بالإسناد الثنائي الكتاب والطمع بخاري ومسلم يصلون للموطأ بواسطة. فلما يكون عند مسلم رباعي لما تقسم واسطتين تبقى واسطتين، تبقى واسطتين. وأكثر كتاب عنده إسناد ثلاثي بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث بصائر إمام أحمد، إمام أحمد في مسلم، كذلك هناك إسناد ثلاثية في الترمذي، وكذلك في البخاري. وجود أسانيد البخاري تكون بمساواة لأسانيد مسلم أو تفوقها درجة. الإسناد الذي معنا قال فيه البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث. بينه وبين الليث واسطة، وعندنا بينه وبين الليث كم واسطة؟ واسطة. تساوى البخاري فيه. الإمام البخاري الإمام مسلم في الإسناد الثاني نزل وسطه، يعني هذا سداسي، الإسناد الذي بعده سباعي، وصل لليث بن سعد بواسطتين، وهنا وصل إليه بواسطة واحدة. والعلماء يتقصدون العلوم، انتبه حتى تفهم هذه المسألة. الشيوخ كالبخاري ومسلم يخرجون عن الدعساء من شيوخهم، ما ضبطوه ليعلوا أسنادهم. أعيد، البخاري ومسلم يخرجون ما على من إسنادهم عن شيوخهم الضعفاء، شريطة أن يضبطوا ما رووا. كإسماعيل بن أبي لويس لما يروي عن خاله مالك وهو شيخ البخاري وفيه كلام، فالبخاري يتقصد أن يروي عنه لأنه وصل إلى مالك بواسطة، ويكون افتقار عنده من شيوخه قد وصل إليه بواسطتين. فلما يعرض حديثه على أحاديث افتقار في الميزان فيجد أن الشيخ قد ضبط، فالضعيف الضبط من المشكلة أن أخرج حديثه. إذا أرجو أن تفهم، لما يقال لك في البخاري الطواف يتكلم فيه افهم لماذا في البخاري رواه تكلم به. لا يوجد حديث مداره على ضعيف أو مداره على متكلم فيه. المتكلم فيه عند البخاري ومسلم من طبقة الشيوخ أو شيوخ الشيوخ. يعني مسلم البخاري يروي لك عشرات الطرق إذا لم يكن أكثر حتى يجروا هذا الضعف. فهذا ليس ضعفا وإن كان الشيخ متكلما فيه ويريد العلوم من جهة وجهة أخرى عنده ما يشهد له. عنده ما يشهد له. طيب هذا اللي معنى قلنا السداسي طبقات الثلاثة الأولى مصريون والثلاثة الأخيرة مدنيون. فآخر واحد من المصريين كان في المدينة ثم انتقل إلى مصر فعد هذا فوصل شيوخ مسلم ثم رواه عن شيوخ من مصر ثم الطبقة الثالثة وهي عقيل بن خالد الأيلي الأموي المصري رواه عن ابن شهاب. ابن شهاب المدني المعروف الإمام الكبير. وابن شهاب يروي عمن؟ عن سعيد بن المسيب. هذه لطيفة فيه رواية تابعة عن تابع رواية تابعة عن تابع. فمحمد بن شهاب بن مسلم الزهري تابعي ويروي عن سيد تابعين سعيد بن المسيب. وسعيد يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى. نأتي للمتن نقف عند المتن وقفات وهمات. الحديث حديث أبي هريرة وروي المعنى كان يعبر عنه الإمام سعيد المسيب عن هذا الكلام بكلام من عنده. العالم قد ينشر فيسأل فيتكلم بكلام من عنده وقد قد يكتل فيسأل فيتكلم بكلام من عنده ثم قد ينشر فيذكر المسألة بدليلها ويرفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالألفاظ. بعض الضعفاء روى عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خروج الإمام قال خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الكلام. هذا كلام سعيد المسيب. بعض الضعفاء وهم فرواه عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي تأمل وتمعن أو أمعن النظر في الحديث. ما الذي يقطع الكلام في الحديث؟ خروج الإمام أم خطبة الإمام؟ طب نسمع النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. والإمام يخطب مطلع خلاص إعراب الجملة إيه؟ جملة حالية بمعنى أنها جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصات إنما يكون من الشروع في الكلام في الخطبة وليس من الخروج. لأن كلام سعيد شوش على فكرة المثال. سعيد يقول إذا خرج الإمام للصلاة يوم الجمعة فلا كلام. هذا كلام سعيد بن سعيد لما وهم بعض الضعفاء فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المنع مرتبطا بخروج الإمام وليس بكلامه عن المنبر. فجاء بعض المتروكين باتفاق المحدثين وهو يقصد ابن نهيك هو متروك عند العلم فروى الحديث كما عند الطبراني في السرير وهم فيه فجعله المسند عبد الله بن عمرو وذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام. فجاء العوام فلخصوا هذا الوهم الذي حصل ممن رواه عن سعيد وحديث عبد الله بن عمرو الذي مداره على أيوب بن نهيك فقالوا إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا سلام. إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا سلام. ونحن صغار وأنا أتكلم عن نفسي كنت أرى هذا الحديث مكتوبا على المنابر فوق المنبر مكتوب قال صلى الله عليه وسلم إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا سلام. لشيخنا كلمة جميلة رائعة في سلسلة ضعيفة حديث رقم 87 قال هذا حديث باطل. أولا لا أصل له بهذا اللفظ إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام لا أصل له مسندا أبدا. وأصله ما عند الطبراني حديث عبد الله بن عمرو إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام هكذا حديث عبد الله بن عمرو ومداره على مسروق. وعلماء الحديث يقولون عن الحديث الذي في إسناده مسروق ضعيف جدا لأن ضعفه شديد لا يقبل الجبر. الذي يقبل الجبر إن كان الحديث ضعيفا ضعفا يسيرا. هذا الحديث حديث ضعيف جدا وليس هو بلفظ إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا سلام. حكم شيخنا رحمه الله على الحديث حكم دقيق قال عنه حديث باطل. لماذا هو باطل؟ يخالف الحديث الباب ويخالف أيضا تأمل معي بطلان الحديث ثلاثة الصحيحين الحديث الذي معنا فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الكلام إذا ابتدأ الإمام بخطبة وليس إذا صعد الإمام المنبر وليس إذا خرج الإمام من بيته فدخل المنبر. وثبت في الصحيح أن سليمان بن الغطفاني رضي الله تعالى عنه دخل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين تجوز بهما. وفي الحديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فيركع ركعتين ويتجوز بهما وهو متفق عليه. الذي يقول إذا جاء أحدكم الإمام يخطب يوم الجمعة فليصلي ركعتين ويتجوز بهما لا يقول إذا صعد الإمام المنبر خلص صلاة فكلمة خلص صلاة تعارض الحديث ولا كلام تعارض ما يأتينا لاحقا أن الناس في عهد عمر بن الخطاب وكان عمر على المنبر وكان الناس يتكلمون قبل أن يبدأ عمر الخطبة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الإنفاق على خطبة الإمام وليس على خروج الإمام ولا على صعود الإمام المنبر. وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ووجد الإمام يخطب أوجب عليه أن يصلي ركعتين ولم يجوز له أن يجلس. بل أمر بعض أصحابه وهو سليس بن غطفاني قال إذا قال لما جلس قد قم تصلي ركعتين تجوز. وفي رواية عند ابن ماجه ترجم هذه مهمة جدا أن تفهم هذه الزيادة وأن تفهم التصريف الوارد فيها مهم جدا. في رواية عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قبل أن تجلس؟ أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم تصلي ركعتين وتجوز بهما. وهذا يزيد من أشياء. أولا جواز كلام الإمام مع بعض الناس وهو على المنبر وأن الإمام إن خاطب بعض الناس فيجوز للمخاطر أن يرد عليه. صليت قبل أن تجلس النبي صلى الله عليه وسلم تأكد منه لعله صلى في زاوية بعيد عنه ما رآه. قال صليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم وصلى ركعتين. نبه المحررون المدققون من المحدثين وعلى رأسهم الإمام المزي وأبو شامة المقدسي ونقل ذلك عنه الإمام المقيم زاد أنه قد وقع تصحيف وتحريف من بعض الروايات بعض الرواة لحديث سبيك، فقال هل صليت قبل أن تجيء؟ قال لا، قال قال قم فصل ركعتين. قبل أن تجيء هذه محرفة، ما هو صوابها؟ قبل أن تجلس. ما الفرق بين الأمرين؟ لو أن النبي قال له صلى الله عليه وسلم صليت قبل أن تجيء لكان في هذا الحديث إثبات سنية الجمعة القبلية. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت قبل أن تجيء لكان فيه إثبات سنة الجمعة القبلية. وسيأتينا لاحقا تحرير وتدقيق في أنه لم يثبت شيء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه صلاة شيء قبل الجمعة، قبل فرض الجمعة. فقوله قبل أن تجيء هذا تحريم، وصوابه قبل أن تجلس، قبل أن تجلس. فالذي يقول صليت قبل أن تجلس، إذا جاء أحدكم الإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين، الذي يقول هذا لا يقول إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، فلا صلاة باطل مثلا وقام مقامه ما يعارضه بل ما يناقضه صحيحين، ولا كلام باطل بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت لصاحبك، فقلت لصاحبك، قال لو لم يكن صاحبك وكان بعيدا عنك وإجنبيا عنك فقلت له أنصر، هل الحكم يلحق أم يتخلف؟ يلحق. لماذا؟ اسمعينكم وقد سمعتم نظائرها من العبد الضعيف في عشرات المواطن. إذا قلت لصاحبك، فلو لم يكن صاحبا كان بعيدا كان بغيضا، فقلت له أنصر، فهل يلحق الحكم أم يتخلف؟ قلنا يلحق الفضاء. ما هو توجيه الإلحاق؟ تفضل. علة واحدة. ليش تذكر العلة وأمطال العلم وتتكلم في باب العبادات والعبادات التي فيها ضعيفة؟ لصاحبك مفهوم لقب، لصاحبك مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ملغى لما يعلق الحكم بالشرع على شخص، هذا يسمى مفهوم لقب. أو على عرض، قد جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، فغير الأرض تصلح مسجد تصلح الصلاة الطالب الثاني، صلاة المرجيحة والسيارة جعل فيها المسجد. طيب هل يلزم التيمم أن يكون في الأرض يكون له تراب وغبار؟ لا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم جعل فيها الأرض، الأرض مفهوم مفهوم لقب، والمفهوم اللقب ملغى. وأوضح مثل على هذا علماء الأصول قول الله تعالى محمد رسول الله، محمد مفهوم لقب. هل يجوز لأحد أن يقول عيسى ليس رسول الله لأن الله يقول محمد رسول الله؟ لا. لماذا؟ لماذا لا؟ لأن شخص معلق علق بشخص، وتعليق الأحكام لا تتعلق بشخص علقت بشخص أو باسم، فهذا يسمى عند علماء الأصول مفهوم لقب. ومفهوم اللقب ليس الحجة، مفهوم اللقب ليس الحجة. إذا كنت لصاحبك لقب سواء كان صاحبك أو لم يكن، وهذا من أسباب التوسع في الكلام ومن باب بيان أثر بدلالة اللازم أن من تصلي معه في المسجد فهو صاحبك، بمعنى أنك تصاحبت وإياه في وجودهما في المسجد، كما قال يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خلف أم الله الواحد القهار؟ يا من جمعنا السجن فصرنا أصحابا فيه، يا من جمعنا المسجد فأصبحنا أصحابا في القدوم من المسجد. فكل من يصلي معك أنت وياه تصاحبتم في دخول المسجد، في البقاء في المسجد، أما أن يقال الصاحب هذا حكم خاص بالأصحاب، وأما البعيد الذي ليس بالصاحب فلا يقال فلا يعني فلا يلحقه الحكم، فهذا منكر من القول والزور، ولم يقل بهذا أحد من المعتبرين من السابقين، ولكن ما ندري، لا ندري ماذا يجري. اليوم نسمع على النت أنكر من هذا القول، اليوم نسمع من هنا وهناك والإخوة يخبرون فلان قال كذا وتعلق بكذا، سبحان الله لا يفهم الرسول ويفهم الرسول ما قال هذا، هذا لا يفهم في العربية، هذا لا يفهم في عرف الشرع، هذا لا يفهم في مقاصد الشريعة، هذا ليس من حد، هذا 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 هذا. لذا لا يجوز لرجل أن ينفرد وهو بمعزل عن أن يفهم هذه الأمور جميعا. ولذا إياكم أن تأخذوا من النت، فالنت له مصائب. دائما أقول لأحبائي إخواني، قديما ونحن صغار كنا نشاهد أجلكم ربي الكتاب على أبواب المراحيض، وبدلا من الكتاب على أبواب المراحيض كما كنا قديما، اليوم الكتاب على النت، الكتاب على النت صار الكتاب على أبواب المراحيض. فما يجوز لك أن تأخذ إلا عن معلوم، عن ثقة، عن عارف، أما أن تأخذ عن مجاريد. وأنا أخشى يوم من الأيام تصير نت وشيش الإنسان، ونسأل الله العفو والعافية. والله الذي لا إله إلا هو، هذه الخلويات وهذا النت، لا أقول لو فيه فائدة، أقول لو فيه بركة، لما حجبها ربنا عن نبينا وأصحابه، فهي صحيح وصف المعلومات لكنها قليلة بركة. ولذا مشايخ النت لما يجلسون مع بعضهم بعضا، هذا يقول أنا الذي يحضر لي 100,000، وهذا يقول 70,000، يا مسكين 3 أرباعهم و4/3 مروا عليكم بفتوى كل شيء، مروا عليكم بلغة الكرامة، إذا مروا بلغة الكرامة، ما مروا عليكم يجلسوا ويستمعوا وينتبهوا، مروا عليكم بلغة الكرامة، أحد استفاد منكم، أحد سمع منكم إلا القليل، فالفائدة القليلة في النت خير من القبوليات والتصيب القال الكثير الذي أصبح للأسف يغر ويضر ولا ينفع بالله المشكلة. طيب ما هو؟ إذا قلت لصاحبك أنصت، أنصت، ما الفرق بين أنصت وسكت؟ احنا قلنا ما في ترابط في العربية، في فرق بين أنصت وسكت، في فرق كبير. السكوت إن صاحبه إصغاء كان إنصاتا، السكوت إن صاحبه إصغاء كان إنصافا. الإنصاف إيش؟ سكوت وشيء زائد، سكوت مع إصغاء. الإنسان قد يسكت ولا يسري بالا المتكلم، قد يسكت ولا يسري بالا المتكلم، هذا سائد. فإن ألقى بالا له وأصغى لكلامه فهذا إيش يقال عنه؟ أنصف. هذا الذي يأمر فقيه، إذا قلت لصاحبك قال أنصف، بلو قد يسكت واسقي للإمام. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة، إذا قلت لصاحبك أنصف يوم الجمعة والإمام يخطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم جواب الشرط إذا قلت، قال فقد لغوت. علق النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على والإمام يخطب، وقلنا أن الجملة حالية والمعنى إذا قلت لصاحبك أنصت وحال الإمام قائما يخطب. طبعا لو أردنا أن نربط هذا الحديث بالحديث الذي قبله قلنا الخطبة فيها تداعوا إلى ذكر الله، إذن والإمام هنا يخطب، يمكن أن تقول معنى يخطب يعني يعظ الناس، والأحسن من هذا أن نربط هذا الحديث حديث الباب الذي قبله، فنقول والخطيب يذكر الله. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، نقول هناك الملائكة تتداعى لما الإمام يخطب، تقول استخدمت وتتداعى إلى الذكر لما الإمام يذكر. طب لو لم يكن الإمام يذكر هل كيف تتكلم؟ إذا لم يكن الإمام يذكر، إمام لازم، هل كان يتكلم؟ إمام يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم رخص بهذا، لكن العلول انتبه، بارك الله لي ولك في البحث، الأصل في كلمة يسقط في الحديث أن تكون بمعنى يسقط أو بمعنى يعلم، لكن عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله يسقط أو عن قوله يعلم وقال يسقط وخطب بمعنى نشد والمصدر خطبة وإنشاد المرأة يسمى خطبة، خطبة التي تقال في المحافل والمنابر، والخطبة الذي يذكر بطلب المرأة يسمى خطبة، وبينهما أمور مشتركة والطلب طلب وإنشاد الخطبة والخطبة. عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله يعرف أو يذكر إلى قوله يخطب يدخل فيه كل من يخطب سواء كان في حقيقة أمره ذاكرا أو لم يكن، سواء كان واعظا أو لم يكن. فلو أن الإمام مسخ الله فلم يذكر ولم يعرف، ولكن كان يخطب خطبة في عرف في مسمى اللغوي وليس في المسمى الشرعي، فالواجب علينا أن نذكر. ومن كان معروفا من أهل العلم فالواجب عليه إن قصد عليه سقوطه أن يبين، ومن لم يكن من أهل العلم فهذا يستغفر الله ويخرج ولا يعود لمثل هذا الإمام ولا شرع. بعض السلف كالحسن البصري وغيره لما كان حجاج عن منبر وكان يلغو ولا يذكر الأحكام الشرعية وكان يهدد الناس، فكان الحسن ينعزل ويتكلم يعرض لهم حوله، فكان يقال له إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصف والإمام يخطب فصل يغلق، قال هو الذي يلغو. فالحسن يقول هو الذي يلغو، أنا لا ألغو، هو الذي يلغو، لأنه لا يذكر الله تعالى، هو يهدد ويرعد ويذلل في خطبته، هو الذي يلغو وأنا لا ألغو. لكن ينبغي أن ننتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام يخطب ولم يقل الإمام يذكر ولم يقل الإمام يعظ، وإن كان أصل الخطاب أن تكون كذلك. فالذي أراه من الإمام وإن أساء فالواجب علينا أن ننصت، وكما قلت من كان منا سكوته محسوب عليه، من كان سكوته محسوبا عليه فالواجب أن يبين الخطأ، كما فعل ابن مسعود مع عثمان لما عثمان أتم رضي الله تعالى قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب قال فقد لغو. ما هو اللغو؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمع ما قال قصدي والغوا، هو النبي يسمع يقرأ ويلغو، تكلم كلام باطل، اللغو كلام الباطل. ثالث القائل يقول لك انصت للخطبة، ما قالت الخطبة، قالت انصت اسمع وأصغي للخطبة. ماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا؟ قال فقد لغوت أي صرت باطلا. واللغو هو القول الذي لا فائدة منه، ومعنى هذا الكلام أنك قد أعرضت عن الاستماع للخطبة وتكلمت فيما لا ينبغي لك أن تتكلم فيه، وهذا يفيد النهي عن جميع أنواع الكلام. طيب حكم باستماع الخطبة واجب بأمر الله عز وجل، فالذي يقول للذي لا يسمع أنصت وماذا يسمع؟ يأمر بالمعروف، هو يأمر بالمعروف، ولكن أمر بمعروف في غير وقت الأمر، أمر بمعروف في غير وقت الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه فقد لغوت لأنه تكلم والإمام يخطب، لو تكلم والإمام لا يخطب يعني سكت الإمام بين الخطبتين فقال بجانب الذي يلغو يا رجل اتق الله حرام تكلم الإمام يخطب، أحسن أساء؟ أحسن. السبب. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممنوعا والإمام يخطب، فالنهي عن تشميت العاطفة وعن رد السلام وعن التلفظ للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع أنواع السلام من باب أولى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممنوع، وسيأتينا بسط لهذا في أثر السلف رضوان الله تعالى عليهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، قلت كلاما ملغيا وقلت كلاما باطلا مردودا، قلت كلاما غير صواب. فما يجوز لأحد أن يتكلم والإمام يخطب، بل واجب أن نتشبه بالملائكة وأن نستمع بالذكر. ولذا من السنة التي يهجرها كثير من الناس يوم الجمعة، من السنة أن تنظر للإمام وأن تقبل بصدرك عليه وأن تنظر إليه وهو يخطب، هذه من السنة. وليس من السنة أن تضع رأسك في الأرض ولا أن يعني تشغل نفسك بأي شيء من الأشياء. في النساء في زيادة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. هناك قول شاذ لبعض الفقهاء أن الذي يتكلم الإمام يخطب يعيد جمعة ظهرا. قالوا: لما؟ قال: لأنه ثبت عن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، فليس لك جمعة. فإذا لم تكن لك جمعة الواجب عليك أن تعيد الجمعة ظهرا. وقد صح عبد الله بن مسعود أن المريض الذي لا يصلي الجمعة وأن الذي يتخلف عن الجمعة بعذر شرعي يصلي أربعا ظهرا، يصلي أربعا. لكن هذا قول الجمهور أن الذي يخطب أن الذي يتكلم الإمام يخطب يوم الجمعة الواجب عليه أن يصلي أربع ركعات ظهر ليس لرواية ثبتت عند الدولاب في كتاب السنة والأسماء، وفيها زيادة مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له، ففيها فكأنما عاد من الجمعة بحسنتي تراب، فكأنما عاد من الجمعة بحسنتي تراب. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له. إذن ما المراد ومن لغى فلا جمعة له؟ الجمعة مغنم فيها من الذهب ومن الأجور ما يعادل الذهب والزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن التبكير وهو جمع خطبة، خطبة عند الله أعظم من التبكير. التبكير قال في الساعة الأولى كما تبين معنا: بدنة ثم بقرة ثم كبش ثم دجاجة ثم بيضة. والجمعة عند الله عز وجل تداعى على الملائكة، فالجمعة أحب صلاة إلى الله عز وجل، صلاة الفجر يوم الجمعة وهي تمهيد لصلاة الجمعة. وهذه الصلاة أعطيتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة أكثر الأعمار، فكما أن الله خصها بليلة القدر خصها يوم الجمعة وأغفل وأدهم أجر الجمعة. لكن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أجور الجمعة كالجبال، أجور الجمعة كالكنوز كالذهب كالمعادن النفيسة، فالناس تعود بشيء نفيس. وهذا الذي قد قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة ضيع عليه هذا الأجر فلا جمعة له، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فسأنما عاد بحسن شيء شراب. الناس تعود بالمعادن النفيسة والأجور العظيمة وهو يعود من هذا المغنم ويحمل حسنتي شراب لا شيء. فليس المراد فلا جمعة له أي صلاته باطلة، ولكن المراد أن ثوابه قد زاد، أن ثوابه قد تعطل، ليس له الثواب والأجر العظيم عند الله جل في علاه. وفي هذا إشارة إلى إفهام النفس وإلزامه بأن تستمع، وأن الاستماع في كثير من الأحيان خير من الكلام، كثير من الأحيان الاستماع خير من الكلام. لذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: جعل الله لك لسانا وأذنين لتستمع ضعفي ما تكلم، جعل الله لك أذنين ولسانا لتستمع ضعفي ما تكلم. كانوا يقولون الكلمة كالصوت تخرج من جهد، فخرجت لا تخرج. الكلمة كالصوت تخرج من جهد، صوت خرج من جهد. وكانوا يقولون: لا يندم فاكر، وإنما الذي يندم متكلم. والحسن كان يقول: قبل المؤمن قبل أن يتكلم يعرض كلامه على قلبه. وكان عمر يقول: المؤمن لا يشفي غليله، المؤمن لا يشفي غليله من خصمه، ما يستطيع يشفي غليله المؤمن من خصمه بسبب مراقبته لربه وبسبب حفظه لله. ودائما اقول لاخواني واخوتي: تعرف المؤمن من لسانه، وتعرف العاقل من وقته. الذي يهدر الوقت عقله ناقص سفيه، والذي يهدر ويتكلم ويلغو دينه ناقص. فلا يغرنك لبيه ولا يغرنك شيء. تريد تصحف الخلق؟ اجلس في مجالسه تصحف الكلمات، تعرف كيف يراقب ربه ويتكلم. الذي يخوض في اعراض الناس ويتكلم بمجرد الظن ويطيب القال، اعلم يقينا دون اي شك ان مراقبته لربه ناقص. وإن كان من مسمى العلماء، وإن أخذ مجدا عظيما في الدنيا من كانت مراقبته لربه تامة حفظ لسانه. إذا البخاري أقصر ما بقوا عنده لما يتكلم عن راوي كذاب، إيش يقول؟ البخاري يتكلم عن لما يكذب راوي إيش يقول؟ فيه نظر. قال: إيش البخاري يقول فيه نظر؟ قال: ما يحسن إلا هذا، ما يحسن يقول كذاب، ما يحسن البخاري، ما يحسن يقول فلان كذاب. يعني هو هذا خلقه، هذا طبعه، هذا طبعه، هذه طبيعته، ما يحسن يقول كذاب، يقول فيه نظر خلاص، افهموا عنه، يقول فيه نظر هو كذاب. فمؤمن يختار في الألفاظ على الحال. قال: والإمام يخطب فقد لغوت، إذا فقد لغوت من لغى فلا جمعة له، والمراد فلا جمعة له كأنما عاد من هذا المغنم بحفنتي تراب. طيب الأستاذ اللي معنا أئمة ابن شهاب سعيد، وعن ابن شهاب عقيل، وعن عقيل الليلي ليس لله، والرواة عن الليل قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر، وهما مصريان، محمد مصري قتيبة غرلاني. وأورد حديث ابن رمح قال: ابن رمح أخبرنا الليلي. سيأتي الإمام مسلم بما يرفع التفرد عن ابن رم محمد بن رم، فنسمع الإسناد الثاني ونتكلم عن منهج الإمام مسلم في بعض الأشياء. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن خالد وعن ابن المسيب أنهما حدثا أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مثله.
أولا قوله بمثله، ماذا تعلمنا من مسلم؟ ماذا تعلمنا من مسلم؟ ماذا يتعرفنا من مسلم؟ نبحث، نأتي بالطرق، ننظر في التخريج. مين شيخ مسلم بهذا الإسناد؟ عبد الملك بن شعيب بن الليث ابن سعد، يعني ولد الليث، حفيد الليث، ولده شعيب. وهذا من أجل الأسانيد التي في صحيح مسلم التي فيها رواية من روى عن أبيه عن جده. المشهور في إسناد من روى عن أبيه عن جده الصخاري وولده وولد ولده وحفيده مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وخصوا بكتب وطبع طبع أخونا الدكتور الشيخ باسم الجواب رحمه الله لابن خطلوب كتاب من روى عن أبيه عن جده وألف في هذا الباب جمع. الآن لو أردنا أن نعرف لفظ حديث مسلم مسلم ما هو لفظ الحديث مسلم ماذا قال؟ قال بمثله نحن بالسبب ما تعلمنا أن مسلما قال بمثله فهو بخلاف ما لو قال بنحوه فلو تعبنا نظرنا في كتب الرواية وخرجت الحديث من طريق شيخ مسلم أو شيخ شيخه حتى نستدل على لفظ الحديث فلا بد أننا واجدون أن كلامه بمثله هو نفس ألفاظ الحديث الذي قبله لكن لما يقول بنحوه يكون اللفظ قد تغير يكون اللفظ قد تغير فهذا بمثله يعني نفهم الآن إنه مسلم رحمه الله لما قال بمثله يريد نفس اللفظ بحثنا عن الحديث وجدنا الحديث عند النسائي في السنن الكبرى برقم 1402 دقق معي في قول النسائي قال النسائي أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث إذن هو روي عن من اشترك هو ومسلم رواية عن شيخ مسلم قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن طارق وعن سعيد بن المسيب أو المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت لفظ الحديث حرفا بحرف لا أقول كلمة بكلمة إنما أقول حرفا بحرف وهذا يفيد أن مسلما ليس عنده حشوة ليس في صحيحه حشوة ولغو طب لماذا يريد مسلم بهذا الإسناد؟ يريد أن يرفع التفرد عن من روى عن الليث هناك روى عن الليث اثنان وهنا الراوي عن الليث ولد بن شعيب فأصبحوا ثلاثة يريد أن يقول أن اللفظ عن الليث هذا هو فليس فقط محمد بن رمح وحسين بن سعيد روياه بهذا اللفظ وإن كان قد تصرفا فيه لأن أبا هريرة دوسي من بني دوس ودوس لا تقول لغوت وإنما تقول لغيت وصوابه لغوت لكن أبا هريرة كان يقوله بعربيته الدارجة بكلام قبيلته وهذا من أقوى الأدلة على جواز رواية الحديث بالمعنى إذا لم يتغير إذا لم يترتب على ذلك تغيير في الأحكام يجوز أن تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أبو هريرة كان يقول فقد لغيت وليس كان الذي هو يغير لغيت بلغوت وكان يعلم ليس أن لغوت والصواب أن أبو هريرة كان يقول لغوت كان يقول لغوت بناء على اللهجة الدوسية الدارجة كما سيظهر جليا عنده طيب الإمام مسلم وصل لليث بن سعد هنا بكم واسطة عبد الملك وأبوه مش هو برجع عن عبد الملك عن أبيه عن جده وهو الليث فلما وصل لليث عن شيخ عبد الملك وعن أبو شعيب فوصل لليث بواسطتين الإسناد الذي قبله وصل لليث بواسطة. انتبه، إن كانوا في درجة واحدة وإن كانوا جماعة هم واسطة واحدة، يعني محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد من درجة واحدة، كلاهما شيء له، فهما طبقة واحدة، والليث طبقة ثانية. هنا عبد الملك طبقة وعيس طبقة والليث طبقة ثالثة، ووصل الليث من طبقتين، وصل الليث من طبقتين. ثم قال حدثني عقيل بن خالد، أفادنا عبد الملك أن عقيلا هو ابن خالد، هنا قال عقيل فقط، وقلنا من دقة مسلم أنه يذكر ألفاظ مشايخه، فعرفنا عقيل أن عقيل هذا هو ابن خالد، وفي طبقته ومن المشاهير عن الشهود لا يوجد غيره، هذا أمر معروف. لكن في بعض الأحيان تكون هنالك ازدحام في عدة فعل من الرواة، فهذه الزيادات يسمع بها المحدث. قال عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارب وعن ابن المسيب أنها حدثه. طب لو طلبنا فسألنا الإسناد الذي معنا، قلنا الإسناد الذي قبله إسناد ثلاثي، الإسناد الذي معنا إيش هو؟ سباعي، ثماني، تساعي، أدنى ما في صحيح مسلم تساعي، وجمع بعض أهل العلم فهو في جماعة لا حد التساعي ولا في صحيح مسلم، لا سند التساعي ولا في صحيح مسلم. الإسناد الذي معنا تساعي ولا ثماني ولا سباعي؟ قطعا هو ليس كذلك، قطعا ليس كذلك. تفضل. ثماني، ثماني. لماذا أسأل؟ أسأل حتى نفصل الإسناد. طب خلينا نفصل الإسناد الآن. ابن شهاب في الإسناد السابق يروي عن من؟ يروي عن من؟ الإسناد السابق، الإسناد السابق ابن شهاب يروي عن من؟ عن سعيد. طب في هذا الإسناد عن من يروي؟ يروي عن اثنين، والإسناد من طبقة واحدة، فكان هناك تدافي لليش جبنا واحد صار سباعي، وبين ابن شهاب السعيد زدنا واحد طار ثماني، زدنا واحد طار الإسناد الذي معنا ثماني. تأمل معي، لو أردنا نفصل الإسنادين، يعني هذا الإسناد أفادنا أن ابن شهاب بن الزهري في الإسناد السابق سمعه من سعيد، وكان قبل ذلك يسمعه من سعيد بواسطة، فأصبح الإسناد السابق من المزيد في متصل، المزيد في متصل الأسانيد، كان يرويه عن سعيد بواسطة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. طبعا عمر بن العزيز بن مروان بن الحكم الأموي المدني الخليفة الصالح الزاهد رحمه الله تعالى. ابن شهاب عن عمر عن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب. إيش يعني؟ إيش يعني؟ أنه حدثا أن أبا هريرة، حدثا أن أبا هريرة، حدثا من هما؟ أبا أحمد. حدثاه الأول من؟ عبد الله بن إبراهيم بن قارب، والثاني ابن المسيب. ابن شهاب من الرواة عن مين؟ ابن شهاب رواة عن عمر بن العزيز عن إبراهيم بن قارب عن أبي هريرة، ورواة أيضا عن مين؟ ورواة أيضا عن مين؟ عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيب، أم روى أيضا عن ابن المسيب مباشرة؟ تأمل معي وعن ابن المسيب، ما قال عن، قال وعن ابن المسيب، إذن أصبح يروي عن المسيب مباشرة. الثاني الذي معنا إذا أردنا أن نفصله نقول عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ونقول عن عمر بن العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارب، هكذا نفصله. فإن فصلناه هكذا فكلامنا السابق عن متصل المسند غير صحيح، يعني هو رفع إسناده لما يروي عن ابن المسيب، فإن رواه عن غيره ممن سمعه ابن شهاب ينزل الإسناد، ينزل الإسناد فيروي عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ليس من أهل العلم، يعني كان من أهل العلم لكن ليس متخصصا في العلم. عمر بن عبد العزيز كان واليا، والولاية والقضاء تشغل عن العلم، فرواه عن ابن عبد العزيز عن ابن قارض عن أبي هريرة قال بمثله، وثبت معنا أن مثله هو عين الحديث السابق. عبد الله بن إبراهيم بن قارض حصل قلب حفنه قال بسمه عمر بن عبد العزيز، وسائر الرواة المتخصصين في الحديث لا يقولون عبد الله بن إبراهيم بن قارض، يقولون إبراهيم بن عبد الله بن قارض. عمر بن عبد جعله عبد الله بن، وصوابه أنه إبراهيم بن عبد الله. فعبد الله بن هذا فيها خلل، وهذا الذي نبه عليه مسلم في الإسناد الذي بعده. نسمع الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن غير قال أخبرني ابن كثير بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن غير قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض.
فوائد جمة في كلمات قليلة. ولذا احنا نقول عن صحيح مسلم نسمي الجامع الصحيح تأليف مسلم. مسلم ما مسلم أصلا فرض أحاديث، لكن هذه الطريقة وهذا التصرف تارة مثله تارة نحوه جمع الأسانيد والتنبيه على أخطاء بعض الرواة بكلمات بينات تابئات، هذا هو صحيح. هذا عمل إذا نقول هذا صحيح ما يخطر في بالك كيف صحيح مسلم وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لمسلم له فيه نصيب، وله فيه عمل، وله فيه صنعة، وله فيه إسرار، وله فيه منهج. ولهذا كله قيل هذا صحيح. ما أظن أن جمع أحاديثهم شفا صحيح. صحيح مسلم أعيى العلماء. أنا أقول وأفهم ما أقول، صحيح مسلم ما زال ذكرا لم يفض، صحيح مسلم ما زال ذكرا لم يصدق. وأزيد: شرح صحيح مسلم واجب كفائي على الأمة المحمدية لم يؤدر الآن، بخلاف صحيح البخاري فقد أدى الواجب الكفائي بن حجر. قيل للشوكاني المتوفى 1050: لماذا لا تشرح صحيح البخاري؟ قال: أدى كان شرح البخاري فرضا على هذه الأمة، فأدى هذه الفريضة الإمام بن حجر الصلاه. ولا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا يوجد هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري. لا هجرة بعد الفتح، من أراد أن يهاجر لله ورسوله فليهاجر لفتح الباري، فهاجر فتح الباري، يأخذ فتح الباري ويقرأ فتح الباري. فالأمر صحيح مسلم فما زال شرحه واجبا على الأمة. فنحن في شرحنا هذا نرجو أن نكون قد أسقطنا فرضا كفائيا على الأمة، نجهل ما استطعنا. إن كنا قدر هذا، إن كان أغائب أهل الشيخ الله يرحمه، إن كنا خرج هذا، أسأل الله يعلمنا ما جهلنا وأن ينبهنا وأن يبصرنا وأن يرزقنا فطنة وفهما ودقة وحفظا، وأن يسددنا وأن يبعد عنا الخطأ والغلط واللغط في شرحنا يا الصحيح. طيب، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون السمين المشهور البغدادي، صدوق في كلام ابن شيء. إذا لو أردنا أن نحكم على هذا الإسناد نحكم أنه حسن، وليست جميع أسانيد صحيح مسلم صحيحة، منها ما هو دون ذلك القليل، منها ما هو الحسن. لكن تأمل معي، لو أردنا أن نحكم على الحديث نحكم بالصحة. لماذا؟ بالأسانيد التي سبقت، بالأسانيد التي سبقت. قال: حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر هذا أجدي بصري برفاني يكنى أبا عثمان، أخبرنا ابن جريج من أئمة الحديث، يخاف من تدليسه، لا يدلس عن ابن شهاب، وقال هنا أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا. إيش إسنادين جميعا؟ عن عمر بن العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارب عن أبي هريرة، وعن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. نبي حمد وصل للمكان الذي تسهل وقال بالإسنادين جميعا، وصل للمكان ما في حرف ذلك. إذا كان مسلم يقول ما وضعت في صحيحه شيئا إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة، قال هنا الإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، لم يقل نحوه. إذا فصلنا وبحثنا نجد أن لفظ الحديث من الطريق المذكور نجد إيش؟ نفس المتن السابق. وإذا أردتم أن تعرفوا ذلك اكتب عندك انظر مسند الإمام أحمد جزء الثاني صفحة 272. قال أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، وقال أخبرنا ابن بكر أي مرسال أحمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج جاء الطريق إلى أحمد 272 جزء الثاني صفحة 272. تجد نص لفظ الحديث، تجد نفس لفظ الحديث. والإمام أحمد منهج إن شاء الله إذا وفينا بما وعدنا فصلنا نتكلم أيضا عن شيء منها في الإمام أحمد في بسطه لطرق شيوخه وألفاظهم التي لم يفهمها بعض المحدثين المتأخرين كالحسين في كتاب الإكمال، فأخطأ كثيرا في رجال مثل الإمام تكلم بعد التفوق. بقيت فائدة مهمة حتى في بداية درسنا القادم إن شاء الله نأخذ الحديث الأخير من حديث الباب ثم نعود للشرح. قال مثله، قلنا مثله نأخذه من مثل الإمام أحمد 2-2-2-7 ونجد هناك أن اللفظ هو هو. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لك. قال غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قاسم. إيش يريد يقول مسلم هنا؟ يريد يقول إن عمر بن عبد العزيز في الإسناد السابق قال بسمة، فأهل الحديث يقولون إبراهيم بن عبد الله، وعمر ماذا قال؟ عبد الله بن إبراهيم. هل قلب هل وهم من هذا النوع؟ قلب الأسماء، قلب بعض الكلمات، هل يعيد الحديث؟ لا. هل يعيد الحديث؟ لا. علماؤنا في دقيق مباحثهم في علم الحديث يبحثون عن كشف أوهام الثقات، وأما الكذابون فهم مفضوحون. يعني كيف اليوم عندنا التعبير الدارج؟ كيف عندنا اليوم المجرمين؟ سفاكين الدماء، قطعين الطرق اللي يظهرون في صور الإعلام ويحكم عليهم بالإعدام إلى آخره. هذا حال الكذابين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمة تعرف الكذابين قديما، الأمة كلها تعرف الكذاب. فالمعروف عند الناس الأستاذ، الأستاذ يعرف الصف مين، يعرف أشطر ناس وأقل الناس فهما. فالكذابون معروفون معروفون. فليس الصنعة الحديثية أن تعرف الحديث الموضوع، الصنعة الحديثية أن تعرف أوهام الثقات متى يهم الثقة. هذا عمل المحدث. فهنا مسلم رحمه الله تعالى ايش قال؟ اتاك الاسناد ثم اتاك الاسناد اخر ومن نفس الطريق وغير الاسناد. وقطعا هناك ماذا رواه عن ابراهيم بن قارب الى عمر بن عزيز؟ لان الذي قبله والذي بعده يحصر الوهم في عمر بن عزيز، لا احتمال ثانيه لك فيما ينظر فيما قلت وحصر لك الوهم، ولكنه من اجل هؤلاء الكبراء امثال عمر بن عزيز ما ينصص على اوهامهم ولا يذكر شيء فيما يقدح فيه ولا يحوم حولهم. ولذا علماؤنا يقولون إن وجد قول مهجور لإمام معتبر فيذكر القول المهجور ولا ينسب لصاحبه حتى تبقى مهابته في القلوب. هنا إيش قال؟ غير ابن جريج، جريج إمام من الحديث، قال غير ابن جريج قال، قال إيه؟ قال إبراهيم بن عبد الله بن قاسم. يعني ابن جريج محدث إمام المعروف الحديث خالد قول من قال عبد الله من القائد، واضح معروف، واضح معروف القائد، القائد عمر بن العزيز فهذه صريحة لبخة فيها أدب جم وفيها علم في توهين الكبراء دون التنقيص من قدرهم دون الكلمات الشديدة والعبارات الغليظة ومشاكل. بهذا نكون قد تكلمنا على ثلاثة طرق للحديث، يبقى الطريق، يبقى الطريق الرابع إن شاء الله نكتبه به درسا قادم كتب الله له الحياة، ثم ننتقل لشرح الحديث. جيب الميسور من أسئلة، هل لو أشرت لأحد في المسجد والإمام يخطب دون أن أتكلم وتكون هذه الإشارة مفهومة أن أنصر، هل هذا لو دعوه واحد كلام قلت له مأذون ولا ممنوع ولا مشروع؟ طيب هذه قائمة على أصل، ما حكم الإشارة المفهومة في الصلاة؟ لا حرج فيها، والأحاديث التي من أشار لأخيه إشارة مفهومة في الصلاة فلا صلاة له حديث باطل، حديث باطل وبنى عليه الحنفية مذهبهم. عند الحنفية الصلاة باطل لكن الصواب ليس كذلك. ثبت أن أثناء لما جاءت عائشة في صلاة الكسوف شو الخبر أول مرة يصلي صلاة الكسوف، فقلت عشارة أسماء بوجهها إلى السماء، في قمر كسوف عشارة السماء، هذه الإشارة للسماء إشارة مسلمة مثل البخاري، فالإشارة ليست كلاما، فإذا جازت الإشارة في الصلاة جازت الخطبة. واحد خلص السلام عليكم، فواحد يتكلم معه أشرت بيدك وما تتكلم، لقلت والإمام يخطب، لقلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، أما الإشارة فمأذون فيها. طيب لعطس جابك رد عليك السلام إيش تعمل معه؟ بعطيه إشارة ولما يخلص والإمام يجلس قل له يرحمك الله وعليكم السلام ورحمة الله، لما الإمام يجلس أقول عليكم السلام ورحمة الله يرحمك الله، أما أن تتكلم معه الإمام يخطب فهذا ممنوع والله تعالى. تدل بعض الشيوخ من حديث الجمعة بطلان صلاة من جاء بعد صعود الإمام المنبر لأن الملائكة تجلس تستمع الذكر، أنتم طلبة علم، هذا العلماء يقولون استدلال باطل، لأن الدعوة أن الصلاة باطلة والدليل أن الملائكة تجلس الصحف، فهل يلزم من تجلس الصحفي بطلان الصلاة؟ الاستدلال ناقص، فحتى يكون استدلالك صحيحا تحتاج أن تثبت أن الإمام أن الملائكة متى طوت صحفها بطلت الصلاة، فهذا يسميه علماء الأصول استدلال ناقص، أنا أثبت صحة الصلاة وأثبت أنه لا متفق عن الملائكة، وحتى يتم استدلالك على بطلان الصلاة يحتاج أن تثبت أن الذي لم تكتبه الملائكة لا صلاة له، وهذا أمر ليس إليك، هذا أمر تستطيعه البتة، هذا أمر استدلال ناقص استدلال غير كامل. رجل اغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة فقط لأنه ليس عليه جنابة لكنه لم يتوضأ في هذا الغسل، اقتصر على تعميم الماء ثم ذهب إلى المسجد، هل عليه إعادة الصلاة؟ رجل اغتسل ولم يتوضأ خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ ثم اغتسل إخوان أحبائي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل كان يغسل فرجه ويزيل النجاسة عن مكان العورة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فإذا كان في ماء في مكان في بلوعة يؤخر غسل رجليه، إذا في ماء في إذا كان في ماء يجتمع الماء فيه يؤخر غسل رجليه، إذا ماء في البلوعة يغسل رجليه، إذا كان الماء يجتمع يؤخر غسل رجليه، والتأخير والغسل ثابت الحديثين، ثم تغسل بعد غسل رأسك تغسل الرأس ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم تعمم الماء ثم تخرج جاهز للصلاة، تخرج جاهز للصلاة. طيب ما توضينا صلاة صحيحة غير صحيحة؟ هذا فرع عن أصله وهو حكم ترتيب الأعضاء، فمن قال بوجود ترتيب الأعضاء قال الغسل لا يجوز، ومن قال أن الترتيب ليس شرطا وإنما سنة للوضوء قال فقد عمم الأعضاء، والترتيب ليس شرطا وإنما فاته سنة والله تعالى. هل حديث سريج ينفخ حديث كعب بن مالك عندما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي في تحية المسجد الاستدلال ناقص. الاستدلال ناقص. حديث كعب بن مالك لم يثبت أنه في مسجد، فحتى تثبت أنه جلس غير المسجد فلا يصلي. حديث ثوب كعب بن مالك لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد. متى تقول الملائكة الثابت الجمعة؟ لما يروا الإمام صاعد ينادي بعضهم بعضا في الذكر. وفي هذا إشارة لجواز الحديث الذي معنا، وهو أن الكلام. لكن هنا مسألة، هل الملائكة مكلفون بشعر محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الملائكة مكلفون؟ الملائكة لهم تواضع عقاب؟ لا. يجوز استخدام الملائكة للذهب يغسل فيه؟ يجوز غسل قلب النبي في إناء من ذهب بقص من ذهب. هل يجوز أن نغسل بقص من ذهب؟ ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. كيف نوفق بين حديث الإنصات يوم الجمعة وبين حديث عثمان بعمر الخطاب حين سأله ما بال الرجال يتأخروا؟ قال أنا أسألك حتى يظهر لك التوفيق. أخونا بقول عمر قال ما بال الرجال، والنبي يقول أنصت، وعثمان أنصت ولا ما أنصت؟ أنصت. لماذا؟ أنصت. عثمان ليش أنصت؟ قال السلام عليكم، قال يا جماعة السلام عليكم عمر على المنبر، قال السلام عليكم أنصت الخطبة. متى تكلم عثمان؟ لما طلب من الخطيب أن يتكلم. فإذا أخونا الإسلام على المنبر قال يا فلان يا من جئت من منطقة كذا وفي جهاد المسلمين إن شاء الله يوم الأيام نغزو اليهود، كيف إخواننا في فلسطين إن شاء الله انتصروا؟ فيجوز أن يقوم يقول الحمد لله، الحمد لله نحن إن شاء الله ننصرون على اليهود. يجوز أن يقول هذا شرعا، يجوز. لكن لا يجوز أن يبتدئ به، يجوز بعد أن يطلب منه الإمام. وقلنا إذا الإمام طلب، إذا الإمام طلب بحاجة جاءت، إذا في حاجة استدعت الإمام. بل روي عن عمر أن قوما جاءوا في وقت الجمعة وكانوا في غزوة، فسأل بعضهم كيف حال المسلمين في الغزوة فأجابوا عن المنبر. فلا حرج في هذا إن حصل طلب من الإمام. يا جماعة مش الأعرابي دخل قال يا رسول الله لك في الديار ادعو الله لنا، هو عن المنبر النبي أقره. فإذا في حاجة لا حرج. عثمان ما ابتدأ بالكلام، عثمان باغته عمر بالكلام، فهو تكلم بالمقدار اللازم ولم يسلم. في هذا دليل صحيح واضح وجواب على السؤال، والله لم يأتي وسأختم بإجابة على السؤال. لو أني دخلت واحد رد عليه السلام أفلر؟ لا. لو عطس؟ لا. عثمان ما بدأ السلام، عثمان ما بدأ السلام، ما سلم لا على ابنه ولا سلم على عمر، لأنه دخل والإمام يخطب فالواجب عليه أن يستمع واستمع، ولكنه تكلم. إذا ما في اعتراض، فأنا أوفق بالاستماع عثمان بأنه ما رد السلام، والأصل أن رد السلام، فكان في استماعه عدم رده للسلام لأنه تزاحم الحقوق. وفي هذا إشارة إلى أنه عند تزاحم الحقوق انتبه، انتبه لتفقه، انتبه لتعلم، علمني لو إياك. السعيد من علم واجب الوقت، وكل الويلات والدماء والأخطاء التي تجري اليوم للمسلمين ولا سيما للعاملين للإسلام لعدم معرفتهم واجب الوقت. واجب الوقت في حق من دخل الإمام عن المنبر، إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ ما رد سلام. واجب الوقت، واجب وقتك لما تدخل الإمام عن المنبر تعرف واجب وقتك، ولما تتزاحم الأوامر واجبات تحظى بواجب الوقت. تتكلم ولما مخطب لا، طب الكلام منكر منكر ممنوع. يا جماعة جهاد، يا جماعة اليهود ذبحونا، كفار قتلونا، أمريكا ذبحت وعملت وقالت، يا جماعة في واجب الضغط، في واجب الضغط. العاقل ينظر لمآلات الأفعال، العاقل يضبط واجب الوقت. واجب الوقت مهم جدا، أن تفهم واجب الوقت. إيش علة المسلمين اليوم؟ الجهل، الجهل. فكل من يرسخ الجهل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو متآمر عليها، علم أو لم يعلم. ولذا إذا أردنا أن ننطلق الصواب ينبغي أن نبدأ بالعلم، العلم والرحمة والخلق، هذا واجب وقتنا. أما أن نريد كل شيء من لا شيء طيب زي ما كان يقول شيخنا رحمه الله قال واحد تركي متعصب للإسلام سمع رجل يعطف فحمل عليه السيف قال قل الحمد لله قال طب أنت ماذا تقول قال ما بعرف ليش الحمد لله ما تعرف تسميته يا من تحملون الجهاد يعني نقول بعبارات واضحة وصريحة لو أن الله مكن لداعش مثلا لا قدر الله لأن فكرهم في الخوارج لو أن الله مكن لداعش والظاهر أنهم متمكنون الآن هل يحكمون بمحمد صلى الله عليه وسلم أين علماؤهم مش حكم بالإسلام نستدعي أن نعرف الإسلام كيف يحكم بالإسلام نحمله الإسلام نحمله الإسلام فما لم نعلم الإسلام فلن نستطيع أن نحكم به ومصيبة المسلمين اليوم طبيعة الحياة طبيعة الحياة متسارعة طبيعة الحياة قديما كانت 20 سنة في نازلة في السياسة ونازلة في الاقتصاد اليوم كل يوم في نازلة في جديد في عالم في الحياة في السياسة والاقتصاد وما في علماء فكيف يعرف حكم الله فيها؟ يعني حاكم أمريكا قال يا عالي شيخ الإسلام تعال بداني تفضل احكم بالإسلام نعرف والله ما بيعرف اقسم بالله ما بيعرف ليش؟ لأن الشيخ الإسلام لما نصير نقول له عن الأحكام الجديدة في عالم الطب والاقتصاد والسياسة والله أنا بعرف هذا كله ما بعرفه هذا أنا مش متصوره أصلا أنت المطلوب مني أعطيكم حكم شرعي حكم الله فيه أنا ما بعرف هل مشايخ الشريعة فهموا الشريعة فهما كاملا وفهموا وقائع الحياة بجميع ضروبها فاستطاعوا أن يفهموها وأن يخلصوا أحكام من الشريعة إليها تدروا اليوم المجامع الفقهية لما يجتمع 40 أو 50 عالم من 40 أو 50 بلدة بجمعوا 4 أو 5 علماء متخصصين في السياسة والاقتصاد وبوقفوا ساعات هم يفهموا المشايخ إيش طبيعة المعاملة والآن بعد ما يفهموها ويتشاوروا فيها بيطلعوا الأحكام وكل مجمع فقهي يعقد بين الحين والحين كل سنة ولا كل سنتين مرة وبيبحثوا مسائل قليلة والمشايخ يبذلون جهود عظيمة حتى يفهموا اليوم نسمع كلام لا نفهمه ولذا حتى نحكم بالإسلام نريد الإسلام لابد أن يوجد العلماء وأن يفهموا الوقائع فهما صحيحا مناسبا وأن يأخذوا من الشريعة لعدل وأن يسقطوه في مكانه لعدل حينئذ نستطيع أن نقول نريد الإسلام لكن نريد الإسلام لا نفهمه ولا نفهم وقائعه وعلماؤنا ما زالوا علماؤنا قديما كانوا علماء اقتصاد علماء طب علماؤنا قديما كانوا يلمون بجميع ما ينزل ويعرف في الحياة حتى قالوا قال علماؤنا وهذا أمر مشهور عندهم في كتب الطهارة خاصة قالوا العلماء يعرفون عن الناس ما لا يعرفون عن أنفسهم يعرفون عن النساء ما لا تعرف النساء عن أنفسهم يعطي كل شيء يعرف كل شيء يعرف الطب يعرف كل شيء وبالتالي إخواني بارك الله فيكم الواجب علينا في واجب الوقت أن نتعلم أن نعلم ونتعلم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى أجيب عن ما يسر من أسئلة البرك تجر غد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا